بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: وقوله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول أمر بطاعة الله ورسوله. ما أصاب من مصيبة في الأرض ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله أي واجبكم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، والإيمان بأقدار الله من طاعة الله وطاعة رسوله. قال: أمر بطاعة الله ورسوله فيما شرع وفعل ما به أمر وترك، وترك فيما شرع وفعل ما به أمر وترك ما عنه نهى وزجر. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، إن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. من يطع الرسول فقد أطاع الله. طاعة الله طاعة رسول الله هي طاعة لله، لأنه أرسله وبعثه، ومن تولاه ما أرسلناك عليهم حفيظا. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، هذه من أعظم ثمار طاعة الله ورسوله، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين الصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه أنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. فقول أطيعوا الله ورسوله من جوامع الأدلة، تشمل أن تحققت فيه خير الدنيا والآخرة. وكل طاعة غير طاعة الله ورسوله مقيدة بهذه، مقيدة بطاعة الله ورسوله. طاعة الوالدين، طاعة الأمر، طاعة المرأة لزوجها، التطاوع فيما بين المؤمنين، كله مضبوط بهذا الضابط فيما كان من طاعة الله ورسوله والمباح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق معصية الخالق. ثم قال: فإن توليتم فإنما على الرسول البلاغ المبين. من الله رسالة ومن الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. هذا كقول الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا قل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول تفلحوا، فإن توليتم أعرضتم بلغتكم النذارة والبشارة بلاغا مبينا واضحا لا خفاء فيه، فأعرضتم. ومعلوم حال من بلغته الرسالة فأعرض، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إن من المجرمين منتقم. فإنه بعد هذا البيان الواضح يدخل في حيز الإجرام، مجرم. فإن توليتم فإنما علنا رسول البلاغ المبين، ثم ينضافون إلى حيز المجرمين. وكل من تولى عن ذكره عن ذكر الله عز وجل ناله من العيش الضنك والتعاسة، والتحق بالمجرمين وتسلطت عليه الشياطين. إن تولوا فإنما عليه ما حملوا وعليكم ما حملتم. وهذا من الأدلة على أن الإنسان لا يرتكب محظورا من أجل إعراض أحد، فإنما على رسول البلاغ المبين، كقوله تعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن عليك إلا البلاغ، كقوله: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فهون عليك أيها الداعي إلى الله الذي يتولى رسول الله عليه البلاغ المبين، أنت أولى عليك بلاغ نصيحة. ومن الجهل أن ترى بعض الناس يقترف محرمات ما هي مكروهات من أجل أن الناس يقبلون دعوتي، هذا غلط. الذي يقبل بقلوب الناس على الدعوة من هو؟ الله، ذاك الله حمده زين وذمه شين. كيف تتعامل مع رب العالمين بالمعاصي من أجل يقبل منك بعض مخلوقيه؟ هذا الخلق الذين إن شاء هداهم إن شاء ظلهم، وإن شاء حبب دعوتك إليهم إن شاء بغضك بغض دعوتك إليهم، ألا له الخلق والأمر. لا تخالف دليلا من أجل الناس. قال الزهري: قال إن نكلت من العمل فإنما عليه ما حمل البلاغ وليكن ما حملت من السمع والطاعة. قال الزهري: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. علقه البخاري لغة الجزم، وهو أثر صحيح. ثم قال تعالى مخبرا أنه الأحد الصمد الذي لا إله غيره: قال الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، الله لا إله إلا هو. يعني إذا استحضرت أنه لا إله إلا هو، من يستحق الطاعة غيره؟ الله لا إله إلا هو، لا خالق إلا هو، لا ناصر إلا هو، لا معين إلا هو، لا شافي إلا هو، كل أمر كله له، كله له، ليه يرجع الأمر كله؟ لا إله إلا هو. فمن تطيع؟ من تعبد؟ وين تروح؟ فين تذهب؟ أين المفر؟ ما في إلا الله سبحانه وتعالى، ينصرك إن نصرك، عزك إن عزك، وهكذا إن خالفت ذلك أذلك. الله لا إله إلا هو، هذه الكلمة في هذا الموضع لها مناسبة بليغة جدا بعد الإيمان بالقدر والأمر بطاعة الله. الله لا إله إلا هو وهو على وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال فالأول خبر عن التوحيد، ومعناه معنى الطلب، أي وحده، أي وحدوا الإلهية له واخلصوا له واخلصوها لديه وتوكلوا عليه، كما قال تعالى رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. يعني حال الإنسان العاصي مثل حال أولئك الذين فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم البر إذا هم يشركون. هات واحد تحصل له مصيبة وكارثة من الناس تغمه تكظمه إلا وتجده يرجع إلى الله، وإذا حصل له فرصة خرج من تلك، وإذا به يرجع إلى غيه لا هم يشركون. هذا لؤم أن في الشدائد ترجع إلى الله عز وجل، فإذا حصلت فرصة تركت ربك، هذا لؤم من جانب، وهو أيضا بعد عن الله وإعراض. وين رايح أنت؟ فأين تذهبون؟ تفر من قبضة رب العالمين. قال رحمه الله في بيان قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. لا إله إلا الله، من يتوقع أقرب قريب يرجع عدوا لك؟ لكن الله أعلم بعباده وأحكم، والواقع أيضا أكبر شاهد على ما دلت عليه الأدلة، وكلام الله كفى بالله وكيلا ونصدق من الله حديثا، لكن واقع ملموس أنه ما إن يحب امرأته ويطمئن لها ويرتاح لها وينشغل بها، أو ولده ذلك يفرح به ويشغل عن ذكر الله ويشغل، إلا وينقلب عليه عدو يبعدها عن طاعة الله. وربما أيضا جاءه الله عز وجل ببلاء من قبيلها أو من قبيله فيفتن ويصاب ويضيق صدره ويشغل، وما لك؟ قال والله الأمور عندي مشتدة بيني وبين الأهل أو بيني وبين الولد، صار عاق، أنت السبب، عامل ولدك بطاعة الله يصلح الله لك وإلا ولي ذمته، عامل أهلك بطاعة الله وإلا سلطها الله عليك أو سلطه الله عليك فينقلبون أعداء يسومونك سوء العذاب، يتجعلون الحياة تمر عليك، أكبر عدو ينقلب لك من الداخل. والله المشاكل الأخرى قد تهون، لكن الأعداء البعيدين إذا حصلت مشاكل من الداخل وفتنة وعداوة من الداخل، أنك ترى أن مشاكل الأعداء وفتنة الأعداء الخارجيين أنها أهون بأمر أو بآخر، يبتليك فساد حال في البيت، فساد حال في الولد، فساد حال، ينقلب عدو أو تنقلب عدوة. هذا عقاب من الله لكل من لها بولده أو لها بأهله أو شغل بقريب أو بعيد عن طاعة الله، يعاقب الله ويقلب ذلك الذي شغله عن ذكر الله عدوا له، لأن الله عز وجل أراد أن يكون الحب كله له الكامل له. والذين آمنوا أشد حبا لله، فإذا حصل في قلبك شرك في محبة الله سبحانه وتعالى لهذا القريب أو بعيد من الناس قد يعاقبك الله به. وكذا المال، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، المال والولد والزوجة وكل قريب، إذا حصل الإنسان شغال به، أعطينا تفسير ابن تيمية وكذلك قرطبي وبعدين، هذه الآية تجعلك مع تدبرها والإيمان والاستجابة وتجرد لربك الفرح بالولد الشديد، ما شك مفرح، لكن ما إذا أوصلك أن تشغل به عن طاعة الله، والفرح بالزوج الشديد وتشغل بها عن طاعة الله مع ذلك إلى النكد. وكم من الناس يبالغ في أمر العرس وأمر الزواج، فيخطب امرأة يحبها وتحبه ويفرح ويبالغ في ذلك الفرح والبطر والمخالفات الشرعية، وربما حصل الفراق ليلة العرس، حالات كثيرة، ولا يجد راحة في زواجه ويجد النكد، وربما حصلت المعركة في البيت، حصلت المعارك في البيت، حصلت كذلك الفتن بسبب ذلك الفرح ما صار منضبطا، بسبب ذلك التقديم للزوجة على طاعة الله، عاقب الله. كن مع الله تسعد، كن مع الله تسعد، وكل شيء وأنت مع الله مذلل لك بإذن الله عز وجل، وفيه خير لك، وإذا خالفت ذلك كل شيء ضدك حتى الزوجة. الفراش، حتى الولد الذي تأمل نفعه. قال شيخ الإسلام: إن من أزواجكم إلى آخره. من هنا للتبعيد، فيكون الحكم بالعداوة على البعض، أو تكون من زائدة فيحكم على كل واحد، كل واحد ولد، على كل واحد ولد كل زوج من بالعداوة. إن قلتم إنها للتبعيد، فما حكمكم على من يعتقد زيارة زيادتها ويزعم أنها تستدل على الحديث، أنه يستدل على الحديث والقرآن بكلام العرب؟ وهل من دليل على ذلك فيما ذكر من القرآن؟ هذا يتكلم عليها لغويا. قال السعدي: هذا تحذير من الله للمؤمنين من الاغترار بالأزواج والأولاد، فإن بعضهم عدو لكم، والعدو هو الذي يريد لك الشر، ووظيفتك الحذر ممن هذا وصفه. والنفس مجبولة على محبة الأزواج والأولاد، فنصح تعالى عباده أن توجب لهم هذه المحبة، الانقياد لمطالب الأزواج والأولاد ولو كان فيها ما فيها من المحظور الشرعي. فعلا إذا أحب ولده قد يحصل المعصية بسببه، في مطالب أو في بخل بسببه، ولد مبخل مجبنة، ولو كان فيها ما فيها المحظور الشرعي، رغبهم في امتثال أوامره وتقديم مرضاته بما عندهم الأجر العظيم المشتمل على المطالب العالية والمحاب الغالية، وأن يؤثروا الآخرة على الدنيا الفانية المنقضية. ولما كان النهي عن طاعة الأزواج والأولاد فيما هو ضرر على العبد والتحذير من ذلك قد يوهم الغلظة عليهم وعقابهم، أمر تعالى بالحذر منه والصفح عنهم والعفو، إن ذلك المصالح من المصالح ما لا يمكن حصره. قال: وإن تعفو وتصفح تغفر إن الله غفور رحيم، والجزاء من جنس العمل. قال: وليس المراد من القيم، يقول ليس المراد من هذه العداء من هذه العداوة ما يفهم كثير من الناس أنها عداوة البغضاء والمحادة، بل إنما هي عداوة المحبة الصادة للآباء عن الهجرة والجهاد وتعليم العلم والصدقة وغير ذلك من أمور الدين وأعمال البر، كما في الترمذي جامع الترمذي حديث إسرائيل قال: حدث سماك أن يكرمه، سماك ضعيف في إكرمه. عن ابن عباس وسأل رجلا هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. قال: هؤلاء رجال أسلموا من أهل مكة فأرادوا أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم أن يأتوا رسول الله. لما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأوا الناس قد فقهوا في الدين، فهموا أن يعاقبوهم، فهموا أن يعاقبهم، فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم الآية. وما أكثر ما فات العبد من الكمال والفلاح بسبب زوجته وولده. وفي الحديث: الولد مبخلة مجبنة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا فجاء الحديث سياق سنده حسن الحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان يعثران، نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه، ما قد صدق الله: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان عثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. وهذا من كمال رحمة ولطف بالصغار شفقتي عليهم، وهو تعليم منه الأمة الرحمة والشفقة واللطف بالصغار. وقال مقاتل: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي بلاء وشغل عن الآخرة. قال ابن كثير: يقول تعالى مخبرا عن الأزواج والأولاد وأن منهم من هو عدو الزوج، وربما إذا لم يختر يتخير ذات الدين تكون عداوتها أشد، خاصة إذا أحبها وشغل بها وما إلى ذلك، ممكن تصرفه عن الهداية. وكم من الناس صرفوا عن الهداية بسبب أزواجهم، بسبب تلك العدوة، وانقلب لك إما رافضي وإما كذلك حزبي وإما وإما. بل عمران بن حطان انقلب خارجي، زوج امرأة فصرفته، بل بعضهم انقلب نصرانيا، أراد امرأة فقالت إنها نصرانية وهو مسلم، ولا تجيبه إلى ريبة، وإن تنصر أجابته وقبلت مقبلته، فتنصر وقبل الدخول بها سقط فمات. لا هو ربح دنيا ولا ربح الزوجة ولا حتى ربح يعتبر، هذا لا وصل إليها ولا سلم في دينه، خسر دنياه أخرى. فهذه الآية وما كان من بابها من الحوافز على تحري المعينة والمعين، حرصا على السلامة، حرصا على حصول السلامة من الفتنة، فتنة ومن كذلك أيضا عداوة، العداوة الباردة، إيه ما هي أخذ السكين وطعنك، هذه عداوة باردة بحيث أنها تجرفك عن الهداية، عن الصلاح، عن العلم، عن إلى آخره، بأسلوب بارد ولا تدري له وقد أضلتك. لهذا قال الله عز وجل: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ومن وقاية النار المذكورة، من وقاية النار جعلها عند صالح، هذا سبب من الأسباب، ومن وقايته النار جعل عنده صالحة، هذا من السبب من الأسباب. لا تحصل بينهم عداوة، بعضهم ربما جرفها إلى الشر أو جرفته إلى الشر، بل يحصل التطاوع على تكميل النقص من بعضهم بعضا، والتعاون على سد الخلل، والتقرب إلى الله جميعا. إن حصل قيام للأقامها، وإن قامت هي أقامته، وإن حصل طلب علم طلبت العلم وطلب العلم وطلب العلم جميعا، وإن حصل كذلك أيضا فقر صبروا جميعا، وإن حصلت يعني شدائد تعاونوا على تلك الشدائد مما يسر الله عز وجل وبالدعاء، وهكذا على كل شيء أعوان من الخير. هذا هو سبب عدم حصول هذه العداوة بإذن الله عز وجل. أما غير ذلك العداوة ستحصل. إذا كان هي مشرقة مثلا نظريتها دنيوية بحتة، لا تريد إلا الثراء والمال، وأنت نظريتك علمية، كل يوم عليك نكبة منها، يعني على فلان قد حصل لهم كذا وبنوا كذا، فلان معه وظيفة وأهله مستريحة، فلان فلان، لا تذكرك بأمر آخرة، والله ما تراها تذكرك إلا بالأشياء الدنيوية، وتسبب نكبة عليك أنك ما حصل لك كذا والناس حصل لهم كذا، وتريدك أن تكون دنيويا حتى لو تركت طلب العلم تذهب المريخ تقترب، ما هو فقط بعض الدول مش تحصل لا تحصل على تعبيرهم. هذه العداوة الباردة، العداوة قد تكون ظاهرة بحيث أنها تعاديك وربما تفسد، وربما قد تكون باردة، وكل لا ينفيه الدليل هذا أو ذاك. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، والحذر لا يكون إلا بالتزام طاعة الله وبعمل الأسباب قبل الوقوع في ذلك، عمل الأسباب الخير. والله عز وجل إن يعلم في قلبه في قلب عبد صدقا وفقه. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، لكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. التوفيق من الله، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. هذه الفقرة بذاتها بحاجة إلى تصنيف فيها، هذه الفقرة هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. بيان العداوة، ما هو الحذر، في فقرتين بيان الصفح وبيان العفو، أنه إن حصل شيء من الزلل عفى وصفح بعد ذلك، فإن هذا أيضا حذر من العداوة الحاصلة بين الزوجين وبين الأولاد مع آبائهم. فهذه الفقرة لو استلمها مثل ابن القيم لرأيت فيها العجب فيما يذكره عنها، فيما يذكره منها وفي بيانها، أو بعض الأئمة المفسرين. والله المستعان على ضعفنا وعجزنا. إلهنا بارك الله فيكم.